أخائري إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. الحديث المتقدم عزيزي المستمع صورة تشبيهية تعتمد أداة تعويضية هي كلمة بمنزلة بمعنى مثل. والمهم هو دلالة الحديث المذكور أولا ثم بلاغته. من حيث الدلالة، يظل الصبر جوهر السلوك البشري القائم على تأجيل الشهوات، أي بما أن الشخصية البشرية لا يمكن لها أن تشبع جميع حاجاتها المشروعة وغير المشروعة نظرا لطبيعة الحياة التي لا تسمح بذلك، حينئذ فإن التأجيل لإشباع الحاجات يظل هو القدر الوحيد للإنسان. فالشخص الذي يفقد ولده مثلا، أو يمرض مرضا عضالا، أو يفتقر فقرا مدقعا، لا سبيل له في تلافي ما حصل له إلا الصبر على الشدائد المذكورة. وكذلك لا مناص للصبر على ممارسة الواجب من الممارسات المطلوبة. ففي مستوى الممارسة العبادية لا مناص من الصبر على مقاومة الحرام من الممارسات، ولا مناص من الصبر على ممارسة الواجبات من صوم وصلاة وغيرها. إذن الصبر هو القدر الوحيد للإنسان المؤمن بخاصة، وهذا ما عبر الإمام عليه السلام عنه بأن الصبر هو لب الإيمان، وشبهه بالرأس من الجسد، وهذا التشبيه هو ما يجسد بلاغة الحديث فيما آن لنا أن نحدثك عنه الآن. مستمعينا الكرام، أنتم تستمعون إلى برنامج نور وبلاغة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ماذا نستلهم من التشبيه القائل بأن الصبر من حيث علاقته بإيمان الإنسان مشابه لرأس الإنسان من حيث علاقته بجسده؟ واضح عزيزي المستمع أن الرأس هو المعلم للشخصية من حيث المظهر الخارجي، وهو مركز الجسد من حيث الوظائف الحيوية، حيث أن مراكز الجسد تنتظم في المخ، وهو ينظم جميع المهارات العقلية والنفسية والجسمية كما هو واضح. فإذا طار الرأس أو شوه أو جرح، حينئذ فإن كيان الشخصية يتلاشى أساسا بمقدار ما يفقده من الرأس كلا أو بعضا. من هنا يجيء التشبيه للصبر بالرأس دقيقا كل الدقة وطريفا كل الطرافة، وذلك بسبب المماثلة بين الموضوعين، حيث أن الإيمان بالله تعالى والالتزام بمبادئه يتطلب صبرا على المعصية وصبرا على الطاعة. فإذا فقد الإنسان صبره وجزع أو مارس المعصية ولم يبالي بمقاومتها، أصبح تماما كمن فقد رأسه، فلا يبقى للجسم معنى ما كما هو واضح. وهذا يعني أن من لم يمارس الصبر يفقد إيمانه ويصبح عاصيا، ومن ثم يتحدد مصيره السلبي في الدار الآخرة، وهو الخسارة العظمى، أعاذنا الله تعالى من ذلك. مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج نور وبلاغة، ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام زين العابدين عليه السلام: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ختاما نسأله تعالى أن يلهمنا الصبر دوما، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. نسألكم الدعاء، والسلام عليكم.
دامع عيل وجهي مهرا وصيحا صوت مصحوبي نحيب واشجار يا بيتي الكدار والهضم والأحزار لحالي الزهرة هدم حيلي يا بيتي الأحزان يحكي لي لحالي الزهرة هدم حيلي يا بيتي الأحزان يحكي لي عليك أرجع أقسم بشفي لديباني عليك أرجع أقسم بشفي لديباني شلون امي حسن كانت تجي وتلفيك يا بيتي احزاني كانت تحاكيك كانت تحكي وياكي البضعة وكل لحظة تصوب اشتم دمعة كانت تحكي وياكي البضعة وكل لحظة تصوب اشتم دمعة يا بيتي الأحزان الماء مزيلك بيت أنا يا بيتي الأحزان الماء مزيلك بيت عجيبة من ونين الزار رمان اللي يا ريت لسان عندك تليك يا ريت يا ريت لسان عندك تليك يا ريت وتحكي على دهرة ولوعتها سكتت لو جامت ومتها ومتها أنيشتك والقلوب منك كتير يلهب أنيشتك والقلوب منك كتير يلهب ولما جعلت الزغرة تجي وتنحب هم جعلت ويا ذاتي اعتني زيانة هم جعلت ويا ذاتي اعتني زيانة لو كانت تحضر وحدها وحد وتنوح الفرقات والدها لو كانت تحضر وحدها وتنوح الفرقات والدها وانشدك والقلب منك الكتير يلهب أن يجدك ويجلب منك الكتير يلهب لما كانت الزهرة تجي وتنحب هم كانت وياها تيعتني زيانة الغيب هم كانت ويا غتيعتني زيانة لو كانت تحضر وحدها وتنوحي فرقت والدها لو كانت تحضر وحدها وتنوحي فرجت والدها.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء ابن الأنبياء حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني
مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم الإبراهيم. موضوع البحث هو كذب الوقاتون.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. صدق الله العلي العظيم. طيب نفوسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. هذه الآية الكريمة تتحدث عن طلب المشركين من النبي صلى الله عليه وآله آية أخرى غير القرآن الكريم، يريدون معجزة أخرى غير معجزة القرآن الكريم، ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. فأجابهم النبي صلى الله عليه وآله بأن هناك آية في مطاوي الغيب تكون آية دافعة للشك والريب الذي عليه الناس، حيث قال الله عز وجل فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. أما لماذا لم تحدد الروايات روايات أهل البيت عليهم السلام وتوقت لنا ظهوره صلوات الله وسلامه عليه، بل نجد أن الروايات أشارت إلى النهي والذم للتوقيت، إنا أهل بيتين لا نوقت، كذب الوقاتون كذب الوقاتون كذب الوقاتون، كما في الرواية عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أيضا عن الإمام الصادق قوله كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجى المسلمون. الروايات لم تحدد للشيعة لأن أهل البيت عليهم السلام، هناك عدة أمور. الأمر الأول ما هو خاص بالشيعة، حيث أن الأئمة يريدون من شيعتهم أن يكون دائما في حالة العمل والنشاط والتأهب والترقب والاستعداد، صير عند الإنسان حالة من التأهب والترقب والاستعداد لظهوره سلام الله عليه، وحال أيضا من أنه يراقب الإمام في نفسه حتى لا ينحرف عن منهج الإمام وعن خط الإمام عليه السلام، فتبقى شمعة الانتظار متوقدة في نفوس الشيعة، وأيضا يبقى الإمام حاضرا معهم في قلوبهم وفي أفئدتهم. وهذه فائدة مهمة، لو قلنا بأن الانتظار بعد 5 سنوات من الممكن أن يصاب الإنسان بالكسل والخمول، فيقول أنا 4 سنوات لا أستعد ولا أتأهب، لكن في السنة الأخيرة أستعد وأتأهب لخروج وظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لا يكون الأمر في حالة من النشاط الدائم والاستعداد والتوقع لظهوره صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني هو خاص بإمامنا المهدي المنتظر عليه السلام، وهو من جهة ما أشارت إليه الروايات خوفه على نفسه من أعدائه، فخروجه بغتة هذا يجعل أعداءه في حالة من الشتات وفي حالة من الريبة وفي حالة من الحيرة، فيكون خروجه بغتة صلوات الله وسلامه عليه مما يؤثر على موقف أعدائه. هل يوم الخروج يوم معين ومحدد، أم أن يوم الخروج يتأثر أو يتقدم أو يتأخر بالشروط والظروف والأسباب التي قد تحقق الظهور أو قد تؤخر الظهور؟ في هذا المجال هنا اتجاهان. الاتجاه الأول الاتجاه الذي يقول بأن يوم الخروج كيوم الساعة لا يتقدم ولا يتأخر، وأصحاب هذا الاتجاه استدلوا ببعض الروايات التي أشارت إلى هذه المعاني في تفسير القمي عن الإمام الصادق عليه السلام، أنه قال في تفسير قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. قال عليه السلام: أيام الله ثلاثة: يوم القائم ويوم الموت ويوم القيامة. هذه أيام ثلاثة، فقالوا أنها لا تتقدم ولا تتأخر، واستدلوا أيضا بالرواية المروية عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: المهدي منا أهل البيت يصلح الله له أمره في ليلة، وفي رواية أخرى: يصلحه الله في ليلة. اللي وقع التخبط عند البعض، حيث أنها الروايات أيضا يرويها ابن حنبل وغيره، قال أن المهدي يصلحه الله في ليلة، هذا يعني أنه كان رجلا غير صالح فيتوب إلى الله فيصلحه في ليلة واحدة، وهذا يخالف الاصطفاء والاختيار والاجتباء الإلهي واختياره للقائد العالمي الإمام المعصوم، يخالف الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله والآيات القرآنية التي أشارت إلى الوعد الإلهي الذي من خلاله يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. الإمام الصادق يشير في تفسيره لمعنى يصلحه الله في ليلة، يقول إن موسى بن عمران خرج ليقتبس لأهله نارا فرجع إليهم وهو رسول النبي، فإن الله تبارك وتعالى أصلح أمر عبده ونبيه في ليلة واحدة، أي جعله رسولا ونبيا. وهكذا يقول الإمام: وهكذا يفعل الله عز وجل في القائم الثاني عشر من الأئمة، يصلح الله له أمره في ليلة فيخرجه من غيبته إلى نور الفرج والظهور. الاتجاه الثاني: يصلح الله أمره من خلال تحقق شروط ماذا؟ ظهوره وخروجه، وهو أنه يجمع أنصاره عليه السلام في ليلة واحدة في مكة المكرمة، فيكون أول ظهور للإمام صلوات الله وسلامه عليه في مكة ظهورا خاصا لأصحابه وخلص أصحابه وأركان دولته. الاتجاه الثاني وهو الاتجاه الذي يقول أن يوم الخروج وهو الاتجاه الأصح الذي يقول أن يوم الخروج خاضع للظروف والأسباب وتحقق الشروط فيمكن أن يتقدم أو يتأخر لأنه خاضع للبداء لبداء الله عز وجل، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. حتى الموت يستطيع الإنسان أن يقدم موته فينتحر، ويستطيع أن يؤخر بالأعمال الصالحة. يقول الإمام الكاظم عليه السلام إن العبد ليصل رحمه وقد بقي من أجله 3 سنوات فيؤجله الله إلى 30 سنة، وإن الرجل ليقطع رحمه وقد بقي من أجله 30 سنة فيكون أجله 3 سنوات، كما أشارت رواية الإمام الكاظم وروايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. فيوم الظهور إنما هو يوم خاضع لبداء الله عز وجل، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. والاستدلال على هذا الاتجاه من وجهين: الوجه الأول، بعض الروايات التي أشارت إلى عدم توقيت أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم للظهور ونهيهم وذمهم للتوقيت يدلل على أن هذا اليوم خاضع لتحقق الشروط والظروف ليوم ظهوره صلوات الله وسلامه عليه.
يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين، إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبي وأمه وأخي والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، شافي وعافي كل مريض مرضانا ومرضى الحاضرين والمرضى المنظورين، اللهم شافهم بشفائك داوهم بدوائك، البسهم لباس الصحة والعافية بحق مريض كربلاء زين العابدين وسيد الساجدين، اقض حاجة كل محتاج فرج عن كل مكروب، جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا من يلوذ بهم المؤسسون، تقبل اللهم أعمالهم، اللهم كن لوليك. وإلى موتانا موت المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم الإبراهيم، نسألكم الدعاء.
تعالك يا مجلي القطوب، تعالك يا كاشف الكروب. لك يا ساتر العيوب، يا من يسبق عفوه إلى النادم قبل أن يتوب، ولا يحجب رزقه عن العصاة بما اقترفوا من ذنوب. أغننا بالفقر إليك عمن عاداك، اجعل عزنا في المذلة لك دون سواك، من سواك يحمي من يلوذ بحماك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، من سواك يحمي من يلوذ بحماه، أمن يجيب المضطر إذا دعا، ألم تجعل السفينة لنوح من قوارب النجاة، ألم تجعل الحوت ليونس تأمينا على الحياة، ألم تنقذ أيوب من بلوى، ألم تسمع ليعقوب في شكواه ورددت إليه يوسف وأخاه، وبرحمتك ارتد بصيرا وعادت إلى النور عيناه. حان ذاتي يا من لا شبيه له، يا من لا شبيه له، وما رأيناك لكننا عرفناك يا سامعا دعوة المظلوم، يا سامعا دعوة المظلوم، يا سامعا دعوة المظلوم، صاعدة وظالم النفس يخشاها ويخشاك رحمك، يا عالم السر.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الآيات نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الغفور الرحيم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأزكى الصلاة والسلام على سيد الأنام محمد وآله الكرام. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم في حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة ووقفة جديدة عند تكملة آيات أخرى من سورة الزمر المباركة. آيات هذه الحلقة هي 64 حتى 70 من هذه السورة المباركة. مستمعينا الكرام، نبدأ بالاستماع إلى تلاوة مرتلة للآيات 64 حتى 66 من هذه السورة المباركة.
قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.
أيها الأكارم، تحدثنا في الحلقة الماضية حول التوحيد والشرك، والنتيجة هي أن التوحيد في العبادة هو حقيقة لا يمكن نكرانها، وعلى كل إنسان عاقل ألا يسمح لنفسه بالسجود للأصنام. ولهذا فإن الآية تتحدث بلهجة حازمة ومتشددة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية، وبالنظر إلى أن المشركين والكفر كانوا أحياناً يدعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى احترام آلهتهم وعبادتها، أو على الأقل عدم الانتقاص منها أو النهي عن عبادتها، أعلنت وبمنتهى الصراحة أن مسألة توحيد الله وعدم الإشراك به هي مسألة لا تقبل المساومة والاستسلام أبدا، إذ يجب أن تزال كافة أشكال الشرك وتمحى من على وجه الأرض. وتواصل الآيات بالتطرق إلى حقيقة أن للشرك نتيجتين خطيرتين: النتيجة الأولى إحباط الأعمال، والثانية الخسران والضياع. وإحباط الأعمال يعني محو آثار ثواب الأعمال السابقة، وذلك بعد كفره وشركه بالله، لأن شرط قبول الأعمال هو الاعتقاد بأصل التوحيد، ولا يقبل أي عمل بدون هذا الاعتقاد. فالشرك هو النار التي تحرق شجرة أعمال الإنسان، والشرك هو الصاعقة التي تهلك كل ما جمعه الإنسان خلال فترة حياته. نستلهم من الآيات الدروس التالية: إن عبادة ما سوى الله ناشئ عن الجهل والابتعاد عن العقلانية، مهما كان الفرد عالما أو يوصف به. إن عقيدة التوحيد وعبادة الواحد الأحد هي خط أحمر لأهل الإيمان، ولا يمكن المساومة عليها. إن عبادة الله تعالى هو تعبير عن الشكر لمواهبه وعطاياه. والآن نستمع إلى تلاوة الآية 67 من سورة الزمر المباركة.
وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
هذه الآية مستمعينا الكرام تكشف عن الجذر الرئيسي لانحراف الكفار والمشركين، وتقول: وما قدر الله حق قدره. صدق الله العلي العظيم. ولهذا تنزلوا باسمه المقدس حتى قارنوه مع الأوثان، وذلك لعدم معرفتهم بالله تعالى، فتشير الآية إلى قدرته تعالى بالقول: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. صدق الله العلي العظيم. هذا التشبيه والتعبير هو كناية عن سلطة الله المطلقة على عالم الوجود يوم القيامة، حتى يعلم الجميع أن مفتاح النجاة وحل المشاكل يوم القيامة هو بيد القدرة الإلهية، كي لا يعمدوا إلى عبادة الأصنام وغيرها من الآلهة بذريعة أنها ستشفع لهم في ذلك اليوم. لذلك فإن الشرك بالله تعالى نتيجة للجهل وعدم معرفته حق المعرفة. وإليكم الآن مستمعينا الكرام تلاوة الآيات 68 إلى 70 من سورة الزمر.
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.
تشير الآيات إلى أن حادثتين تقعان مع نهاية العالم وعند البعث. في الحادثة الأولى يموت الأحياء إلا من شاء الله، وفي الحادثة الثانية يعود كل الناس إلى الحياة مرة أخرى ويقفون بانتظار الحساب. وفي القيامة تشرق الأرض بنور عدالة الله، ومن خلال كشفه الحقائق وبما يقيمه تعالى فيها من الحق والعدل، ويبسطه من القسط في الحساب ووزن الحسنات والسيئات، وتعرض صحائف أعمال الإنسان التي تبين كل صغيرة وكبيرة بدقة، ويحضر الأنبياء والشهود العدول، فلا يحكم الباري عز وجل إلا بالحق. وفي مثل هذه المحاكم لا وجود للظلم والاستبداد مطلقا، فينال كل واحد جزاء أعماله بشكل تام ودون نقصان. إذن نستنتج من الآيات أن نهاية العالم لا تكون إلا فجأة وليست بشكل تدريجي، وأن القيامة يوم يحكم الله فيه بالحق، والكل سينال جزاء أعماله التي قدمها في الدنيا. أيها الأحبة، انتهت حلقة اليوم من برنامج نهج الحياة، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء. يا الله.